واحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترحب بالحوار مع الرياض وتقول إنه يصب في مصلحة البلدين. القوات اليمنية تهاجم مواقع المرتزقة في الطلعة قبالة نجران وتقترب من مدينة مأرب. الحشد الشعبي العراقي يعثر على مصنع للسيارات المفخخة بالموصل شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية بمناسبة رحيل نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد حجازي، ووصف سماحته الفقيد الراحل بالمجاهد في خدمة الإسلام والثورة وصاحب قلب مفعم بالإيمان والعزيمة الراسخة، مضيفا أنه خدم بكل إخلاص في مناصب كبيرة ومؤثرة بحرس الثورة الإسلامية. وتقدم القائد الخامنئي بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل وذويه وزملائه، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمده بفسيح جناته. أرسل الأمين العام لحزب الله برقية إلى قائد ثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي معزيا برحيل نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي. واعتبر السيد حسن نصر الله في برقية أن الرحيل المفاجئ للقائد الجهادي الكبير العميد حجازي قد أحزن الجميع، وهو في قمة عطائه وجهاده وفي الزمن الذي يحتاج إليه محور المقاومة. وأضاف أننا قد عرفناه من خلال حضوره بيننا لسنوات طويلة، حيث كان قائدا حكيما وسندا قويا ومضحيا ووفيا وأسوة في الأخلاق، وتجربة رائدة خاصة في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا ومقاومتنا. حول رحيل العميد حجازي الذي كان يشغل منصب نائب قائد قوة القدس، نستمع إلى التقرير التالي.
خطاب بكونيم ميجيم فأين تذهبون؟
بعد نضال دام نحو 5 عقود نصرة لأهداف الثورة الإسلامية، توفي العميد محمد حسين زادة حجازي نائب قائد فيلق القدس إثر نوبة قلبية، بحسب بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران. ولد العميد حجازي عام 1956 في محافظة إصفهان، وبدأ مسيرته إبان الثورة وانطلاق قوات التعبئة وحرس الثورة الإسلامية عبر الالتحاق بجامعة الدفاع الوطنية ونيله درجة الدكتوراه في فرع الإدارة الاستراتيجية. وقال الحرس في بيانه أن العميد حجازي لعب دورا مهما وخاصا في الحرب التي فرضتها نظام صدام على إيران، وذلك في تعبئة وتنظيم وإرسال المقاتلين إلى ساحات القتال. وتولى الفقيد حجازي مناصب مهمة في حرس الثورة الإسلامية والتعبئة الشعبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، كما كان مسؤولا عن حرس الثورة في لبنان في السنوات الأخيرة، وقدم خبراته الكبيرة في خدمة المدافعين عن المراقد المقدسة ومساعدة محور المقاومة في مواجهة جماعة داعش الوهابية والإرهاب التكفيري. وعين قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي الفقيد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني باقتراح من العميد إسماعيل قاني. وكان العميد حجازي من الشخصيات التي أزعجت أعداء الثورة كثيرا، حيث كان اسمه يتردد ضمن القوائم السوداء الأمريكية والأوروبية، وذلك لدوره البارز في إفشال المؤامرات المحاكة ضد إيران ودعم حلفائها في المنطقة، ومكانته البارزة في إنتاج الصواريخ الدقيقة التي كانت وما زالت تؤرق الكيان الإسرائيلي.
قال قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن إيران ترحب بالحوار مع السعودية وتعتبر هذا الأمر في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الإقليميين. وفي معرض ردها على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان مسؤولون إيرانيون وسعوديون قد التقوا في بغداد مؤخرا، أكد خطيب زاد رفضه التعليق على تقارير إعلامية متناقضة. وحول مباحثات فيينا، اعتبر خطيب زاد أن المفاوضات الخاصة باللجنة المشتركة للاتفاق النووي ماضية حتى الآن بمسارها الصحيح، مشيرا إلى عدم الوصول إلى مرحلتها النهائية. أعلن مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أعضاء الاتفاق النووي وفي إطار مفاوضاتهم التي انطلقت منذ أسبوعين بفيينا بدأوا التركيز حاليا على تفاصيل رفع الحظر والقضايا النووية الأخرى، مضيفا أنه يمكن مشاهدة بوادر التقدم في هذه المفاوضات. وقال بوريل عقب انتهاء الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن هذا الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد تم خلاله استعراض آخر المستجدات فيما يخص المفاوضات حول الاتفاق النووي، مؤكدا أن المفاوضات القائمة بفيينا دخلت حيز التنفيذ والتفاصيل المتعلقة برفع الحظر وتنفيذ كامل الاتفاق النووي. شنت القوات اليمنية المشتركة عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في طلها قبالة النجران. وأقلت مصادر عسكرية يمنية أن قوى العدوان تكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة. من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات اليمنية فرضت سيطرتها على سلسلة جبال البلق القبلي المطلة على سد مأرب والمشرفة على منطقة الطلعة الحمراء غربي مأرب، مضيفة أن القوات اليمنية تتجه نحو تطويق المدينة الاستراتيجية من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها والتي باتت أقرب إلى السقوط. عثرت قوة من الحشد الشعبي العراقي على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض والتي تعمل الهندسة العسكرية على رفعها. وقامت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للهيئة بتفكيك 3 سيارات مفخخة فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله. إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة في كركوك عن العثور على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع وبطارية وقنابل هاون من عيار 60 ملم من مخلفات تنظيم داعش الوهابي. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
هوجمت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين والتي تضم مراكز عسكرية أمريكية وطاقم تدريب طائرات F-16 بصواريخ الكاتيوشا. وقال مصدر أمني عراقي أن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، أصابت 3 منها أهدافا داخل القاعدة. وأكد أمر قاعدة بلد الجوية اللواء ركن الطيار ضياء محسن إصابة 2 من القوات الأمنية نتيجة سقوط صاروخين 2 داخل القاعدة. إلى ذلك، كشفت هيئة الحشد الشعبي عن عثورها على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى، وفككت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد 3 سيارات مفخخة فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل. وكانت هيئة الحشد أطلقت نهاية آذار الماضي حملة خدمية كبرى باسم نهضة نينوى لإعادة الحياة إلى مدينة الموصل بالتعاون مع إدارة المحافظة. من جهة ثانية، أقدم عناصر عصابات داعش الإرهابي اليوم الاثنين على اقتحام منزل منتسب في الشرطة المحلية في ناحية المعتصم جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين وأعدموه أمام عائلته. وفي محلة الشعلة شمال بغداد، فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد وأردوه قتيلا. وأعلنت القوات الأمنية العثور على أسلحة ومتفجرات وعبوات في كركوك ونينوى والأنبار، ففي الأولى عثرت على عبوتين ناسفتين وبطارية وقنبرة هاون من مخلفات تنظيم داعش الوهابي. وفي قرية تل البنات غرب نينوى تم العثور على صواريخ ومقذوفات مختلفة. وفي منطقة الصبيحات بقضاء القرمة عثرت على 17 صفيحة معدنية ومسطرتي تفجير وقذائف مختلفة. وفي منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار ضبطت القوات الأمنية مخزنا يضم قذائف هاون وعبوات ناسفة مختلفة وصواريخ جهنم إضافة إلى صواريخ جراد. وقامت وحدات الهندسة بتفكيك العبوات وتفجيرها، واعتقلت القوات العراقية في وقت سابق أحد إرهابي عصابة داعش في محافظة الأنبار. عشرات القذائف والصواريخ ومستلزمات التفجير المختلفة يتم كشفها وتدميرها أو السيطرة عليها، وهذه المتفجرات تمثل المادة الأولية للعمليات الإرهابية التي بدأت تتزايد مع اشتداد الضغط العراقي لإخراج القوات الأجنبية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد رئيسة نسي قيس سعيد أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوى الأمن الداخلي في تصعيد الخلاف مع رئيسي الحكومة والبرلمان بشأن الصلاحيات. وقال رئيس تونسي قيس سعيد أن الدستور الحالي ينص على أن رئيس البلاد هو رئيس القوات المسلحة، وهو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي. من جهته وصف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تصريحات سعيد بأنها خارجة عن السياق، مؤكدا ألا داعي لما أسمها القراءات الفردية والشاذة للدستور. حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من تطورات الوضع في شرق أوكرانيا، داعيا روسيا إلى الانسحاب من الحدود الأوكرانية، كما وصف الوضع في شرق أوكرانيا بالمقلق والخطر جدا، وأشار إلى أنه لا نية للاتحاد لفرض عقوبات ضد روسيا حاليا في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات على 14 كيانا روسيا منذ أيام. وكانت أوكرانيا أعلنت طرد دبلوماسي روسي ردا على قرار موسكو إبعاد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبورغ بعد اعتقاله. حول تصاعد التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية نتابع هذا التقرير.
في فضاء العلاقات الروسية الغربية الكثير من التلبد فرضته التطورات السياسية الأخيرة التي ترى فيها موسكو تدخلا بشؤونها الداخلية واستفزازا لها عبر اختلاق ملفات فبركت على عجل، وقد هددت بالرد بالمثل على أي إجراءات غربية ضدها. ومن قضية حرب طرد الدبلوماسيين بين روسيا ودول غربية يبدو المشهد المتأزم، فبعد قيام تشيكيا بطرد 18 دبلوماسيا روسيا بحجة تورطهم بحسب الاستخبارات التشيكية في تخريب مخزن الذخائر أسفر عن سقوط قتيلين عام 2014، ردت روسيا الأحد بطرد 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو باتوا يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نددت باتهامات مفبركة على عجل تهدف إلى صرف الانتباه عن المشاكل المتراكمة في دول الاتحاد الأوروبي والغرب عموما، وقالت إن الولايات المتحدة على الأرجح هي التي تقف خلف كل ذلك. الكرملين من جهته وفي شأن آخر أكد أن روسيا ستواصل الرد بالمثل إذا تم فرض المزيد من العقوبات عليها بعد أن ردت على إجراءات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي تستهدف الديون السيادية وتدرج الشركات الروسية في القائمة السوداء. مسألة أخرى يعمل الغربيون على اكتساب ورقتها وهي التأزم في شبه جزيرة القرم، حيث وندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بتصاعد التوتر مع روسيا معتبرا أن الوضع خطير جدا على الحدود مع أوكرانيا، حيث تمضي سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود، فيما أجرت روسيا مناورات بحرية قرب سواحل القرم وحذرت واشنطن من الاقتراب من تلك السواحل. وعلى الحدود البرية شرق أوكرانيا تستمر المناوشات الخفيفة بين من تعتبرهم كييف انفصاليين والجيش الأوكراني، في وقت حشدت فيه القوات الروسية قوات برية كبيرة جنوب وغرب البلاد. وفي مسألة المعارض أليكسي نافالني اعتبر الاتحاد الأوروبي موسكو مسؤولة عن الوضع الصحي للمعارض الروسي التي تعتبرها موسكو قضية داخلية، حيث تتهم روسيا الدول الغربية بلعب تلك الورقة صرفا للأنظار عما تعانيه من مشاكل داخلية.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 142,177,000 حالة، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة حيث بلغت الإصابات أكثر من 32,406,000، وتليها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 15,100,000 حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا على التوالي. ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يثير قلق العالم ويؤدي إلى تعليق رحلات جوية، فبعد اكتشاف سلالة كورونا المتحولة N501 أعلنت هونغ كونغ أنها ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين لمدة أسبوعين. المزيد من التفاصيل حول مستجدات فيروس كورونا على مستوى العالم في سياق التقرير التالي.
ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يثير قلق العالم ويؤدي إلى تعليق رحلات جوية. فبعد اكتشاف سلالة كورونا المتحولة N501Y، أعلنت هونغ كونغ أنها ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين لمدة أسبوعين، وقالت الحكومة أنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها عالية الخطورة للغاية بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة خلال 14 يوماً الماضية. وحث سلطات هونغ كونغ السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا، ووسعت الحكومة برنامج التطعيم في المدينة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان. كما أثرت دراسة أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا تقدر على اختراق الحماية التي يوفرها لقاح فايزر بايونتيك إلى حد ما، وذلك رغم انخفاض نسبة انتشار السلالة داخل الكيان الإسرائيلي وثبوت فعالية اللقاح بدرجة كبيرة. وقارنت الدراسة بين زهاي 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد 14 يوما أو أكثر من حصولهم على جرعة أو اثنتين من اللقاح ومصابين آخرين بنفس العدد لكنهم غير محصنين باللقاح. وذكرت الدراسة أنها رصدت السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا في 1% تقريبا من كل الحالات الخاضعة للدراسة، وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح كان أعلى بثمانية أمثال نسبتها بين المصابين غير المحصنين، ما يعني أن اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب أفريقية مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس والسلالة المكتشفة في بريطانيا. وأحجمت فايزر عن التعقيب على الدراسة. عالميا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 140,760,000، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3,000,000 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات بالجائحة بنحو 31,700,000 إصابة، وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، تليها البرازيل. أما عربيا فيتصدر العراق قائمة الإصابات، يليه الأردن ثم لبنان.
أعلنت الصحة الإيرانية عن إزاحة الستار عن لقاح أسويد 19 الذي تم تدشين خط إنتاج عبواته في طهران بحضور مستشار رئيس الجمهورية في الشؤون التقنية سورينا ستاري وعدد من المختصين والباحثين. وقال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون التقنية سورينا ستاري أن أسويد 19 حصيلة جهود بذلتها شركات إنتاج اللقاحات وشركات المعرفية التي بدورها أبلت بلاء حسنا في مكافحة كورونا بدءا من إنتاج المواد الوقائية ووصولا إلى إنتاج اللقاح المضاد للفيروس. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصميم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تجري فيها عادة، وهي الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. وأشار عباس إلى أنه منذ إصدار المراسيم بشأن إجراء الانتخابات في 22 من أيار مايو المقبل، والموقف هو ذاته بالنسبة لإجرائها في موعدها، مشددا على أن لا تغيير ولا تبديل في هذه القضية. وكان الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوما ووجه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة في 15 من كانون الثاني يناير الماضي للبدء بإطلاق حملات انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات. وأخيرا أدانت حركة الحريات والديمقراطية البحرينية في بيان الهجوم الوحشي على السجناء السياسيين في سجن جو المركزي بالبحرين. وبينت حركة حق بأن ما حصل في السجن من هجوم هو عمل منظم ومدروس وله أهداف سياسية واضحة، أبرزها مواجهة تحركات الأهالي التي تستمر في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بإطلاق سراحهم والتي تجوب كل يوم شوارع البحرين منذ أكثر من 3 أسابيع. ختام النشرة والعناوين. طهران تؤكد أنها ترحب بالحوار مع الرياض وتقول إنه يصب في مصلحة البلدين. القوات اليمنية تهاجم مواقع المرتزقة في الطلعة قبالة نجران وتقترب من مدينة مأرب. الحشد الشعبي العراقي يعثر على مصنع للسيارات المفخخة بالموصل شمالي بغداد. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم برنامج التلاوة المختارة، محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:33 من أولى ساعات صباح الثلاثاء وتمتد على نحو 49 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 22:27، يليها دعاء أبو حمزة الثمالي. قبل طلوع الفجر يبدأ معكم عند 3:54 ويمتد حتى اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:56. تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5. نهج الحياة يأتيكم عند 6:01، يلي ذلك برنامج أسلمت لله. إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي عند 6:21. زيارة آل ياسين عند 7:10. مقاصد القرآن تأتيكم عند 7:27. برنامج الصيام وحسن التنعم عند 7:45. خمس دقائق لسلامتك عند 8:01. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال. تبدأ التلاوة من الآية 15 من سورة فاطر حتى نهاية الآية 22 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلى الله.
الولي الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العلي العظيم.
يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد.
ونعمر في الأرض مساجد
ونعمر في الأرض مساجد وننافذ أمر الرحمن.
فيك صيام فيك صلاة وكذلك للفطر زكاة.
فيك صيام فيك صلاة وكذلك للفطر زكاة.
وليتقبل منا الله
ولي
يتقبل منا الله وهو المعطي والمنان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد.
ونعمر في الأرض مساجد
وننافذ أمر الرحمن.
شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات.
شهر الطاعة والرحمات فيك نصوم عن الشهوات.
ونردد للذكر ضاد
ما أجمل هذا القرآن. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد.
ونعمر في الأرض مساجد
وننافذ أمر الرحمن.
شهر الجود مع الصدقات شهر العتق من الجمرات.
شهر الجود مع الصدقات شهر العتق من الجمرات.
تضاعف فيك الحسنات
ونفوز بجنة رضوان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد.
ونعمر في الأرض مساجد
وننافذ أمر الرحمن.
شهر الخير وشهر البير يا أجمل أيام العمر. من صامك فصامته
وارتاح بذل الإيمان. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد. يا شهرا في العام الواحد فيك نصوم وفيك نجاهد.
ونعمر في الأرض مساجد
وننافذ أمر الرحمن.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشهر هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 29 إلى 30 يوم. يعني الشهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الشهر القمري في القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام بأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها بهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة أو من الأسماء الجامدة. إذا كان من الأسماء المشتقة، بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحر، وآنذاك شدة حرارة الرمضاء كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من هالناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، هذا المطر كان يجي وقت الخريف يرمض الصحراء، يعني ينظفها يغسلها. كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتباره ينظف الإنسان، يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر، رأي ثالث، على كل حال آراء كثيرة ما أشوف كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند الفقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الاسم مشتق، ونوع لا، يذهب إلى أن الاسم جامد ويقول شهر رمضان يعني شهر الله لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل. وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت، كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله. زين، شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل اشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من باب الشهرة يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل فيه القرآن، هنا أول سؤال يرد، أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ طبعا القرآن احنا نعرف نزل، أول سورة نزلت من القرآن الكريم نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه السورة نزلت في ربيع، في شهر ربيع، في بعثة النبي، النبي في غار حراء، وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة، فأول سورة نزلت في شهر ربيع. إذا كان أول سورة نزلت في شهر ربيع، وطبعا ترى مقصود بنزلت يعني النزول المعنوي، ها مو النزول المادي، لأن احنا نفهم من كلمة النزول أن واحد في مكان مرتفع ونزل، لا، المقصود بالنزول هنا صدور الأوامر من العالي إلى الداني، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه أوامر إلى نبيه، يعني صدور الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإلا مو النزول بالمعنى المادي يعني من عالي إلى أسفل. المهم أن القرآن نزل في شهر ربيع، أول سورة نزلت في شهر ربيع. إذا كان كذلك، إذن ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ الحقيقة هنا في آراء متعددة. الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان، والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء، يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله نسميه قرآن، والآية من القرآن أيضا نسميها قرآن. زين، فبعض الآيات قطعا نزلت في شهر رمضان، فقسم من القرآن نزل في شهر رمضان، فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن شير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن، مثل ما نقول نزل في فلان قرآن، يعني نزلت آية في مدحه، وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان، يعني أنزل في فضله القرآن، يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن، يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة، ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة. كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها. شوي خل أوضح لك النقطة هذه. قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك، فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة؟ أوضح أكثر. أفرض واقعة بدر، واقعة بدر حدثت من بعد النبوة وبعد مدة طويلة، زين وانت تقولون القرآن نزل قبل هالمدة كلها، شلون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله؟ يعني مثل واقعة بدر شلون آيتها تنزل قبلها بعشر سنوات؟ بأي معنى ينزل القرآن؟ كيف يعني نتصور؟ أوضح لك هالمعنى. الحقيقة إحنا لما نقول أن هالمعنى ما صار إلا بعد عشر سنوات، شنو معنى؟ معناه بالنسبة إن بعد تمر عشر سنين يالله تجي المناسبة، لأن الزمن بالنسبة إن غايب عن أعيننا، غايب عن أذهاننا. الزمن هو شنو؟ الزمن البعد الرابع. يعني مو الآن عندنا كل جسم إلى ثلاث أبعاد، عندنا مثلا افرض هالمسجد إلى طول وعرض وعمق، هاي الأبعاد الثلاثة. الزمن بعد رابع مثل الطول والعمق والعرض عينا. الزمن إنما يصير غايب بالنسبة إلي وإليك لأن إحنا محدودين بالنسبة للزمن. يعني أنا ما أقدر أشوف إلا الشيء اللي عايش بيه بالفعل، باشر شي يصير ما أدري. أنا أقدر أعرف الشيء اللي موجود الآن وواقع تحت حواسي، أقدر أعرفه، لكن الشيء اللي يصير باشر ما أقدر أعرفه. ليش؟ لأن بيني وبينه فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية بالنسبة إلى الله منعدمة، ما موجودة، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، الكون بين يديه مثل الرملة بين يديك. يعني المثال هم صحيح لكن اللي هوش التقريب نبه لي. إذن الغيب بالنسبة إلى الله عز وجل غير متصور، الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه. فلما كان عالما بالأشياء ومكانها من رقعة الزمن، لذلك أنزل الآيات لكل حدث آية من الآيات. فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل به الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آيتها. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهبط به آية بعد آية. طيب هنا أكو فرق بالتعبير أرغب ألفت نظرك إليه. مرة القرآن الكريم يعبر نزلنا، ومرة يعبر أنزلنا، التفت لي، إنا أنزلناه في ليلة القدر. مرة يعبر لا نزل إليك، يعني نزل بالتدريج. أكو فرق بين التعبيرين. إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريج، نبالي. فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني أنزل ككل، ومن بعد ذلك بدأ يتجزأ آية بعد آية، نزل بالتدريج. لاحظ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بطبيعة الحال القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر بأنه ظرف لنزول القرآن. شنو نفتهم من هالمعنى؟ افتهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى، أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس. كيف يعني هدى؟ شوية هذه خلنا نوقف عليها طويل هالمسألة، لأنها مسألة مهمة. هدى للناس، عندنا الهدى هو عبارة عما يهدي عن الضلال. يعني أنت الآن لما تمشي بطريق مظلم، بطبيعة الحال ما تندل دربك، ما تشوف، تتخبط، تذهب يمين وشمال. لكن لما قدامك ضياء، لا، بطبيعة الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العثار. زين، القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. زين، شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. خلي اوضح لك، لنفرض انا وانت الان نعيش بالقرن العشرين، نعيش ندورنا على طريق اقتصادي يوجهنا توجيه سليم. الى الان البشرية مو قادرة توصل الى حل للمشكلة الاقتصادية. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل نحل به مشكلتنا الاقتصادية طريق الاشتراكي. زين، واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية الاقتصاد الحر الرأسمالي. واحد يقول لا، ولا افضل طريق يمكن ان نصل به الى حل مشكلتنا الاقتصادية، نعم، الطريق المشاعي، يعني الطريق الشيوعي. زين، فتلقى البشرية الآن موزعة، قسم ماخذ يسرى، قسم ماخذ يمين، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخلة، وإلى الآن مو قادرة تحل مشكلتها الاقتصادية، يعني تتخبط بالطريق الاقتصادي. مثلا خلي نأخذ مثل آخر، افرض الآن نأتي إلى الطريق التربوي. أنا وأنت عندنا أولاد، أنت عندك ولد وأنا عندي ولد وفلان عنده ولد. زين، نجي إلى التربية، واحد يقول أنا أشوف أفضل طريقة لتربية الولد أني أستعمل القوة وياه، أستعمل العصا. واحد يقول لا، طريق العصا طريق خطأ، أبدا مو من الصحيح استعمال العصا، الحل الأفضل هو أني أستعمل وياه اللين، أستعمل وياه التأديب الهادئ. واحد يقول أمزج بين هذا وذاك، واحد يقول لا استعمل هذا ولا استعمل ذاك، أترك وحده، هو عنده تتفجر عنده طاقاته ويعرف شلون يربي روحه، أترك للزمن يربيه. تلقى كل واحد إلى رأي، والآراء متشعبة وكلها مو قادرة تحل المشكلة. شايف؟ لا أبو العصا قادر يربي تربية جيدة، ولا اللي مطلق الصراح قادر يربي تربية جيدة، وإلى الآن مشاكل التربية قائمة على قدم وساق. مثلا إذا تريد تجي إلى طريق السلوك العملي في تعيين العدل، افرض واحد يريد يقول أنا أريد أحكم بالعدل، شنو هو العدل؟ واحد يقول العدل أجي أمشي الناس كلها على منهج مضغوط، واحد يقول لا والله أترك الناس أحرار هي تختار لأنفسها. هذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلقى المذاهب والآراء الفكرية مختلفة في التطبيق العملي وفي الرؤية النظرية، وإلى الآن مو قادرة تصل إلى طريق الصواب. القرآن الكريم يقول الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يمشون على الطريق الصح في الجانب النظري وبالتطبيق العملي. خلي بعد أوضح لك شوية المسألة بصورة أوضح، شنو معنى هدى. لنفرض رمضان شهر الصيام مثلا، الله عز وجل يريد أن يؤدب عباده. الآداب قسمين، أكو قسم من الآداب آداب نظرية، وقسم من الآداب آداب عملية. لا الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية، ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية. كيف يعني؟ لتوضيح الفكر، يعني انت الان افرض تاخذ لك ولد، افرض هالولد يشيل الذبه بكليه، يدرس بالكليه، من يطلع من الكلية يطلع نظريا عند الشم نظرية علمية دارش، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي، يحتاج لتطبيق عمل، يكون ينزل للسوق يتعامل ويا الناس، يتفاعل ويا المجتمع، يلتقي بهذا، يقعد له بمجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، التنضج، التربية العملية، التجارب. ها؟ فالنظرية أكو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق اتعلم، علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى أكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. أبو الثقافة النظرية مفتقر إلى التطبيق، وأبو التطبيق مفتقر إلى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر وذاك يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي إلى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الآن من وجهة نظرية القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم، أن الصوم أولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الإرادة في نفس الإنسان، يعني أنا بتعبير آخر أو أنت تقدر تطلع الطب للبيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، وتقدر تقول أنك صائم وبالواقع أنت مصائم، وما حد يعرف أنك صائم أو مصائم إلا الله عز وجل، لأن هو المطلع عليك. لكن أنت إذا طلعت صائم بمحض إرادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنك تملك إرادة قوية، هذه الإرادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك وخلتك أنت تكثكث هذه الغرائز، ولم يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل. إذن أنت في صيامك مو ناظر إلا لله، مو ناظر لشيء آخر إطلاقا. إذن شعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول المقصود به أن الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعز إلى الملائكة فتحمل أطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فإذا وفد الصائم تقول له الملائكة: هنيئا لك، وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا، وتستقبله بشهواته من الجنة. ففي واقع الأمر هذا الجانب النظري القرآن الكريم شبعه، يعني يحث الناس على الصوم نظريا ويعدهم بأن الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم أيضا بأن أولا يربي الإرادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، لأن الإنسان إذا ما يتحكم بغريزته ما تكمل إنسانيته إطلاقا. أنت ما تقدر تلقى إنسان عظيم إلا الناس المتحكمين بغرائزهم. كيف يعني؟ خلي أوضح لك. أكو عندنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح إلى الليل يفكر بالطعام، أكل الصبح ويفكر بعد ساعة ايش يأكل، وأكل ويفكر الظهر ايش راح يأكل، تلقاه عبد إلى غريزة البطن من الصباح إلى المساء، تتحكم به هاي الغريزة تحكم غريب. واحد لا، تتحكم به غريزة الجمع، يصبح من الصبح يجمع الدينار إلى الدينار، وبعد ملهوف عند شدة لهفة يمتى راح يحصل أكثر، يبقى يلف كدودة القز من الصباح إلى المساء، تتحكم به غريزة الأموال. واحد تتحكم به غريزة الأنانية، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته، بأي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده إلا نفسه إلا الأنانية. هذول عبيد، الواقع كل واحد عبيد لغريزة من الغرائز. الصوم لما يجي يحرر الإنسان من هالعبوديات كافة. شلون يحرر من العبوديات كافة؟ أولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريزة الطعام، ما يأكل ولا يشرب، بمحض إرادته يقهر غريزة الجنس، بمحض إرادته نعم يقهر غريزة الجمع. ليش؟ لأن يسمع الرواية من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له كعتق رقبة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي يقدر من عندكم يفطر له واحد ولو بشق تمرة يتغلب شوية على غريزة الجشع على غريزة الجمع. خلي يشعر أن إنسان يجب أن يساعد أخاه الإنسان. خلي يستشعر لون من التعاطف والرحمة. هذا اللي يريد يربيه الإسلام في نفس المرء. نبالي إذن الصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز. هاي من وجهة نظرية. من وجهة عملية أذكر لك حادثة واحدة. أحد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين. طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الأيام ما كانت جماعية، كانت فردية. يعني اللي يريد يدرس ابنه ماكو صف مثلا يجتمعون بيه 40 واحد ويدرسهم مدرس واحد، لا، كانت قضية فردية. يجي التلميذ يقعد قدام أستاذه وأستاذه يدرسه. هذا باعتباره ولي عهد انتخبوا له مدرس جيد يدرسه، أرسلوا إلى هذا التلميذ. هذا المدرس أوعز إلى البواب إلى الخادم، قال له أنت أوقف على باب الدار، إذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رأسا، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله. إذا دخل عادة إيش وقت تجيب لغداء؟ مثلا تجيب لغداء في الساعة 12، لا تطي غداء ذاك اليوم الساعة 12، جوعه بدة 3 ساعات، خلي الساعة 3 يلا تطي غداء. من بعد ذلك إذا فرغ من الأكل أخذ هذه العصا جلده. كم عصا؟ هذا عن بنفس الوقت امتثل. اجى التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما خلى يدخل، بعدين اخذ العصا جلده، بعدين اخر طعامه، بدل ان ينطي طعامه بوقت اخر 3 ساعات الى ان جاع. هذا طلع منفعل اشد الانفعال، اقبل الى ان انتهى الى ابيه، قال له اصلح الله الخليفة، انت ارسلتني الى مدرس ام ارسلتني الى احمق؟ انت هذا اللي وديتني الى مدرس او احمق؟ قال له ما الخبر؟ قال له هذا بلا ذنب وقفني ساعتين ارفع قدما واضع اخرى، بعدين اخر طعامي 3 ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب، انا ما مسوي شيء. قال له اجلس، هذا اللي موديك الى انا مدرس ناضج مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل عبث، لازم عنده هدف. قال لي اودي وراك وشنو وجهة نظره وبعدين اتفاهم اياه. أرسل خلفه استدعاه، قال له أنا بعثت إليك بفلذة كبدي من أجل تهذيبه لا من أجل القسوة عليه. أنا لما وديت لك ابني على أساس تهذبه مو تقسو عليه، أنت ليش متخذ وياه الإجراءات القاسية؟ قال له مثل إيش؟ قال له أنت موقف ساعتين على باب البيت، بعدين أنت جالد بدون ذنب، بعدين مجوع عن الطعام. قال بلى، أصلح الله الخليفة، أمط غضبك عني شوية، افسح لي مجال خلي أتفاهم، لا تغضب علي وبعدين أعمل ما تريد. قال بلى. قال له هذا ابنك ولي عهد أو لا؟ قال نعم. قال له يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال نعم. قال له هذا ابنك بمجرد أن وقع من بطن أمه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع، شبعان رأسا تلقت الأيدي الناعمة البضة، تلقى الفراش الوتير، تلقى الطعام الطيب، تلقت المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له تمام. قال له هذا ابنك باشر يصير حاكم على المسلمين عامة. أنا هذا حبيت أذوق دروس عملية تطبيقية، وأنا جاي أدرس نظريا أريد أدرس إلى جانب الدرس النظري درس عملي. أحب أن يطبق. أولا وقفت على باب البيت ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحكم، إذا إجوا لي أصحاب الحوائج لا يوقفهم على